أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذا كنت بعيد عن ربنا ونفسك تتقرب منه وقلبك يتملي بالإيمان، إذا كنت حاسس إنك منافق ونفسك تبقى صادق مخلص لله سبحانه وتعالى، إذا كان في ذنب نفسك تبطله ومش عارف تعمل ايه مع نفسك الأمارة، إذا كانت الدنيا بتاخدك وتوديك وتتوه وتشرد وتبعد ومش عارف تعمل ايه معاها، إذا كنت عايز علاج شافي للشهوة، علاج من النظر الحرام، علاج من العادات السيئة، من الفرجة على الصور والمواقع والحب والصحوبية إلى آخره، ألخ. إذا كنت فعلا عايز تلتزم صح وتبقى حطيت رجليك على طريق التمكين لدين الله في الأرض، عايز تستقيم على طريق ربنا وتمسك طوق النجاة اللي يوديك لبر الأمان في الجنة إن شاء الله تعالى، تعالى النهاردة أدلك على أعظم سائق إلى الله. أكتر حاجة ترجعك لربنا، أكتر حاجة تفتح باب التوبة النصوح، إنه الخوف. كنا الأسبوع الماضي مع الرجاء وقلنا المؤمن يطير بجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء، ورأس الطائر الحب. قلنا اللي يجتمع عنده الثلاث حاجات يصل إلى منزلة الصديقين، إنه يحب ربنا قوي ويرجو ما عنده، وفي نفس الوقت يهابه ويخاف ويجله سبحانه وتعالى، ويرجو رحمته، فيبقى حب ورجاء وخوف. تعالوا النهاردة نتكلم على الجناح الثاني، الخوف. عايزينها النهاردة نطلعها من قلوبنا. محاضرتنا تحت عنوان إني أخاف. يقول الله: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. إني أخاف إن عصيت ربي، ومن منا لم يعصي ربه، ومن منا لم يخطئ في حق ربه. ومن منا لم يتلوث بالذنوب والمعاصي. إني أخاف. تعرف لو الخوف ده ملأ قلبك تحقق معنى الإيمان الحقيقي اللي انت بتبحث عنه ولغاية دلوقتي، اللي مشي في الطريق بقاله سنة ولا سنتين واللي لسه في البداية، علشان توصل لمرحلة الإيمان الحقيقي جواك، السكة من هنا. ربنا سبحانه وتعالى قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يبقى الخوف بيحقق الإيمان، الخوف يرضي عنك الرحمن. الله يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. اللي بيقول أنا خايف، حاسس أن أنا منافق، يوم كده ويوم كده أبقى في المسجد بشكل، ولما أخرج في الشارع وارجع لبيتي أبقى بشكل، أنا منافق، أنا مش عارف أبقى مخلص. الخوف هو اللي يورث الإخلاص. قال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. مش عايزين حاجة، احنا خايفين من يوم صعب قوي، فعشان كده تعلموا الإخلاص. شوف انت لما تبقى خايف هتبقى المعاني مختلفة عندك تماما. الخوف يوريك انت صادق ولا كذاب، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعله علامة على الصادق، والعكس يبقى للمنافق والكاذب. ربنا قال: ليعلم الله من يخافه بالغيب. اللي بيخاف ربنا في الغيب، سيبك من الكلام اللي قدام بعضينا ده، إنما لما بتخلو وحدك وبتهجم عليك الشهوات والوساوس وتسويل النفس، تخاف ربك في الغيب؟ تقول: لأ، ما مدش إيدي على حرام، ما خنش ربنا أبدا. هو ده يخاف ربه بالغيب. ربنا سبحانه وتعالى وصف أهل الإيمان أولي الألباب بأنهم يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الخوف أعظم حاجة ترضعك عن المعاصي. احنا قلنا الناس في واحد يستحي من ربنا، ده من ناحية الرجاء، وفي واحد الكربات في ظهره فيبتدي يقولك: لا، أحسن ربنا يعاقبني. فلما يعرف مثلا إن عقوبات الشهوات، معاصي الشهوات، معجلة في الدنيا، اللي بيقع في زنا أو مقدمات زنا هيحصل فيه كده، فلما يعرف كده يبتدي يقولك: لا، مش للدرجة دي، احنا لينا ولاية. يخاف يعمل الذنب. إنما لما بتيجي تقوله: يا أخي مش مستحي من عين ربنا، يعني بقى انت هتحبكها وتعملها الخوف هو اللي يخليه يرتدع عن المعاصي. هارون الرشيد كان بيقول: ما رأت عيناي مثل الفضيل بن عياض قال لي وقد دخلت عليه: يا أمير المؤمنين، فرغ قلبك للحزن والخوف حتى يسكناه، حينئذ يقطعاك عن معاصي الله ويبعداك من عذاب النار. فبيقول الوصية دي كانت وصية ذهبية، ان انت تبقى حزين على معاصيك، ندمان على ما اقترفت من ذنوب ومعاصي، وفي نفس الوقت خايف من اللحظة اللي هتقف فيها قدام ربنا ويحاسبك فيها على الصغير والكبير. بس انا عايز اقول من الاول حاجة علشان الشيطان ما يلعبش بدماغكو دلوقتي واحنا بنتكلم، انت عايز تقفلها ليه؟ يقولك حزن وخوف، يعني الواحد مش هيعيش خالص، مش هيفكها ابدا، هو انتوا كده يتنكدوا علينا يا بلاش؟ لا لا لا، مش ده اللي انا عايز اتكلم عليه. انا بتكلم على الخوف اللي يرضعك عن معصية ويزقك على طاعة، مش خوف ييأسك. احنا لسه المرة اللي فاتت قلنا اكبر الكبائر اليأس من رحمة الله، الاحباط، القنوط، كل المعاني دي. لا لا لا، مش ده اللي انا بتكلم عليه خالص. انا بتكلم على اللي هيقطع حبال الدنيا، الخوف اللي بيرضع عن المعاصي فيخليك نشيط في طلب رضا الله سبحانه وتعالى. الخوف يا جماعة أعظم سبب من أسباب المغفرة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح. عارفين جماعة بتوع الهند، بس هم بيعملوها بعقائد فاسدة. الرجل ده ما كانش فاهم، ده معذور بجهله، ما كانش عارف الحكم. طبعا ما ينفعش حاجة زي كده تتعمل، بس من شدة خوفه فهم ان هو يعني لما هيتعمل كده قال لهم اطحنوني واحرقوني وبعد كده ارموني، بقى انا كده خلاص نجوت. قال: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه احد. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك. ففعلت. هو دلوقتي ده اللي تسف ده هيروح فين يعني؟ مش هيبقى في الأرض. فربنا أمر الأرض: جمعي فلان ده. فإذا هو قائم فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب، مخافتك يا رب. فغفر الله له. شدة الخوف هي اللي بلغته هذا. ما ينفعش ان احنا نقلده، بس خدنا منها معنى انه كل ما يزداد خوفك كل ما يبقى الامن ليك، وكل ما يبقى ده سبب في ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك. الخوف يطرد الدنيا من قلبك. كل الشباب بيجي بالذات الجماعة بعد ما بيتخرجوا ويجي بقى يطحن في طحونة الحياة ويجي يشتكي: أنا أيام ما كنت في الدراسة أديني أهو في الأجازة كنت بحضر لي درس بعمل حاجة، إنما دلوقتي خلاص أنا بشتغل من الساعة 9 لغاية الساعة 5-6 وبرجع همدان ومش قادر، يا دوبك لو مسكت مصحف أبقى كويس قوي، أسمع لشريط أحضر لي حاجة، أنا ضعت. أعمل إيه؟ الدنيا مكلبشة في قلبي. طب يعني ما اتجوزش؟ طب يعني ما عملش؟ طب يعني يعني يعني؟ الخطورة كلها فين؟ انك انت لو بتعمل الاعمال دي كلها واخد نية والهدف واضح واهم حاجة في حياتك ان ربنا يرضى عنك وبس، فشغلك فعلا انت موظفه لخدمة الهدف الاعظم اللي انت عايش من اجله اللي هو رضا ربنا عليك. لو هو كده تبقى ما فيش مشكلة، يبقى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، يبقى شغلي لله. يبقى أنت متضايق ليه؟ بتقول قلبي ضاع ليه؟ أصل المشكلة أن أنت بتجري ورا دنيا، المشكلة أن أنت بتجري ورا أمور مش هي دي اللي تبلغك رضا ربنا. أنت عايز تركب عربية حلوة ومراتك بتقولك أنا عايزة مش عارفة إيه وأهلك بيقولوا لك إيه، فأنت في دماغك أنا لازم أعمل وسوي. الدنيا واكلة دماغك. ايه اللي يطلعها بقى من قلبك ويزبطك ويرجعك للطريق؟ الخوف. ابراهيم ابن سفيان كان يقول: اذا سكن الخوف القلوب احرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. يحرق الشهوة، عشان كده يبقى علاج ليه موضوع الشهوات ده، وفي نفس الوقت يطلع الدنيا من قلبك. تصور انت بقى ان انت كل شوية حاسس انك انت ممكن تموت وليه لا، حاسس انك انت لو وقفت دلوقتي قدام ربنا بالله عليكم واحد واحد يا شباب، السؤال ليكم دلوقتي يحتاج الى اجابة فورية. لو مت دلوقتي حالا كيف تلقى الله؟ الان لو قبضت روحك ودخل ملك الموت علينا الان كيف تلقى الله؟ ما أعددت لها؟ لما الواحد يبقى مستحضر المعنى ده، دنيا ايه بقى؟ دنيا ايه اللي واكل قلبك دي؟ فلوس ايه؟ فهمت؟ استحضرك للمعنى ده هو اللي يقربك من ربنا، لان الدنيا لو طلعت يتحط معنى الاخرة جواك، يبقى انت بتقرب. قلت يحرق الشهوة. عارفين في السبعة الذين يظلهم الله بظله، الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال، قال بقى إني أخاف، قالها هي ساعتها ما كانش في حاجة يمكن إنها ترضعه عن المعصية، دي امرأة، والواحد فينا متركب في غريزة بالميل إلى النساء والعكس صحيح، ما فيش حاجة ترضعه إلا إن ربنا شايفك، إن ربنا مطلع عليك، إنك حيتصور المشهد ده وحتشوفه قدام عينيك لحظة الحساب، وقول لي ساعتها حيجي لك وش إزاي. فالخوف يحرق الشهوة ويبددها. الخوف هو سبيل الهداية والبعد عن الضلال. قال الفضيل: من خاف الله دله الخوف على كل خير. وكان ذنون يقول: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف. لو الخوف راح منهم ضلوا عن الطريق. الخوف يقوي إيمانك، وفي نفس الوقت يلقي المهابة في صدور أعدائك. قال الفضيل: من خاف الله لم يضره أحد. خايف ليه؟ خايف من إيه؟ عارف أنت ليه مذبذب؟ ليه متردد؟ ليه كل ما تيجي تقدم على حاجة لا 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 لحسن يحصل لحسن يجرى لحسن؟ هو المشكلة هنا. من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله خاف من كل شيء. أعظم سبيل للنجاة هو الخوف. الحديث رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة قال، ربنا بيقول في الحديث القدسي: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، اللي خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. فاهمين؟ اللي يخاف دلوقتي يبقى في أمان. عشان كده هنجي نقول دلوقتي في وسط الكلام، مين اللي كان بيخاف؟ اللي بيعملوا معاصي؟ لا، الصالحين، النبي والصحابة والسلف هم اللي بيخافوا، وهم اللي تلاقيهم الواحد منهم يسمع آية يخشى عليه، وناس منهم قتل القرآن مات بسبب سماع آية، ودول كانوا صالحين. عملوا إيه؟ شفتوا المعنى؟ هو ده. إذا خاف في الدنيا أمن يوم القيامة، وإذا أمن في الدنيا فليحذر الخوف يوم القيامة. إذن لابد من حزن وخوف، وإلا حرمت الجنة وعذبت في النار. قال إبراهيم التيمي: ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف ألا يكون من أهل الجنة، ألم تسمعوا الله يقول عنهم: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فين الحزن؟ حزنوا إمتى؟ حزنوا في الدنيا على نفسيهم، فلما دخلوا الجنة قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. يبقى اللي ما حزنش يبقى هو فين؟ وينبغي لمن لم يشفق، اللي ما بيخافش، أن يخاف ألا يكون من أهل الجنة، لأنهم قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا بنخاف في الدنيا. فالحمد لله ربنا سبحانه وتعالى البر الرحيم أكرمنا وأدخلنا الجنة. يبقى اللي ما بيخافش على خطر عظيم. الخوف يا جماعة يبلغ منازل الأبرار. ربنا قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان
وروى الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. يعني اللي يخاف يمشي في الليل، أدلج معناه أنه مشي في الليل، فبيواصل ليل بنهار علشان يوصل للطريق. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، واللي هيعمل كده هيوصل بسرعة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. قال كعب الأحبار: إن رجلا من بني إسرائيل أصاب ذنبا فحزن، فجعل يذهب ويجيء. لما عمل الذنب كل شوية يستغفر ويقعد شوية بينه وبين نفسه، طب وربنا لو ما قابلش مني يبقى إيه الوضع، يروح عامل تاني، رايح جاي رايح جاي، يجدد في توبته ويقول: بما أرضي ربي، بما أرضي ربي. فكتبه الله حينئذ صديقا. شوفوا، ممكن الذنب يبلغك فين؟ إنك تخاف تندم، يبقى حققت العبودية. قلنا إن ربنا جعل التمكين في الزمن اللي احنا فيه ده، زمن الاستضعاف للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، جعل السبب الأساسي في التمكين إنك تخاف ربنا. قال: ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. عشان احنا للأسف مش فاهمين يعني ايه التزام، مش فاهمين يعني ايه إسلام، للأسف عشان كده لا يمكن لنا في الأرض. بالله عليكم، وانتوا أهل المسجد، وانتوا المفترض مشهود لكم بالإيمان، إذا رأيت الرجل يرتاد المساجد فاشهد له بالإيمان، انتوا محققين المعاني دي صح؟ الكلام ليا قبل ما يكون ليكم. احنا فعلا بنخاف من ربنا قوي. انت قول لي بالله عليك كم موقف كده تقدر تعدهم كنت خلاص هتقع في الذنب فقلت: لا، إن الله ناظر إلي، إن الله مطلع علي، ولا جريء والمعاني دي ما بتجيش على بالك إلا قليلا، قليل قوي لما تحس قوي بقرب ربنا ونظر ربنا ليك. عرفت ليه المشكلة، مشكلة المسلمين في زماننا دي كلها؟ عشان كده بقولك بالله عليك ما تعطل التمكين لدين ربنا في الأرض بمعاصيك. يا جماعة، الخوف من ربنا مستحب ولا مباح ولا واجب؟ ها، مستحب، يعني الواحد لما يخاف من ربنا كده يبقى ياخد حسنات، ما خافش مش مشكلة، ولا مباح؟ اللي يخاف يخاف، واللي ما يخافش ما يخافش، أي مشاكل عادي يعني. واجب. طب ايه الدليل؟ مش ربنا أمر، والأمر ده الأصل فيه إن هو للوجوب. ربنا ليه؟ فلا تخشوهم واخشوني وخافوني وإياي فارهبون. مش أوامر دي؟ يبقى الخوف ده واجب. اللي ما بيخافش، اللي ما بيعملش الواجب بيحصل له إيه؟ يعني الخوف ده زي الصلاة مثلا، واحد ما بيصليش بياخد ذنوب ولا ما بياخدش؟ طيب واحد ما بيخافش بياخد ذنوب ولا ما بياخدش؟ شفت بقى أنت المعنى ده مش في دماغك خالص إزاي؟ بالله عليك، حد مننا مرة في حياته تاب لربنا منه ما بيخافش منه؟ ولا انت بتتوب من نظرة حرام ولا كلمة حرام ولا اي عمل حرام؟ عمرك تبت من انك ما بتخافش من ربنا؟ محدش بتيجي على باله خالص، وذنبه. شفتوا يا جماعة، الخوف من الله واجب. والله سبحانه وتعالى وصف العذاب في كتابه في عدة مواضع ليتحقق الخوف في نفوس العباد. ربنا يقول ايه؟ لهم من فوقهم ظلل من النار. يا نهار ابيض، التندة اللي المفترض ان هم قاعدين فيها ده الظلة، الحاجة اللي هي يعني المفروض تحميهم، التندة نار. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوني. مش خايف؟ استحضرها. طيب بس كده تصور انت كده معايا، نعوذ بالله، نعوذ بالله، يعني شخص ما نعوذ بالله أن يكون أي حد منا ربنا سبحانه وتعالى يمسه بشيء من العذاب. لكن تصور راجل كده وانت كمان تصوري كده امرأة في النار، فوقيها نار، تحتيها نار، الظلة نار، وربنا يقول ذلك يخوف الله به عبادة. عارف لما تبقى ماسك واحد كده وقعد بترج فيه يا ابني فوق مش حاسس، ذلك يخوف الله به عبادة يا عبادي فاتقون. الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها لينا، أي آية من الآيات، زلزال، إعصار، خسوف، كسوف، أي آية من الآيات دي، حادثة تمر بيها وانت معدي كده، تبص تلاقي عربية مقلوبة، تسمع عن شاب من الشباب كان رايح المصيف واتقلبت بيه العربية ومات سوء خاتمة. آية ربنا يقول ايه بقى؟ وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. بيخوفك عشان ترتدع، عشان تحس. إذن كيف لا نخاف والله حذرنا منه؟ قال ويحذركم الله نفسه. ربنا بيحذرك، بيقول لك بلاش، انت ما تعرفش مدى انتقامي. والله ما عارف، لو تعرف حق المعرفة ما كانش نفسك تسول لك انك تقع في معصية، ما كنتش تبقى متردد، ما كانش الفجر يضيع والصلاة تضيع ومش مهتم، ما كانش تسمع النصيحة وتطنشها وترجع لمألوفاتك وعاداتك. النبي صلى الله عليه وسلم مر ليلة الإسراء بالملأ الأعلى فوجد فيهم جبريل، كان عامل إيه بقى؟ كالحلس البالي، قاعد مستكين ما بيتحركش، واضح عليه قد إيه إنه خايف قوي. ذلك من خشية الله. وجبريل الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم عاملين كده. يا جماعة عايزين نشرب القلب المعنى ده. أول حاجة، إيه هي أنواع الخوف؟ أنا عايزك دلوقتي تستحضر معايا المعاني دي وحديك واجبات عملية. أول حاجة خف منها إيه؟ ذنوبي، أخاف إن عصيت ربي أن يعاقبني. اسمع كده الصورة، يمكن بنسمعها كتير بس ما وقفتش على المعنى ده. ربنا يقول لي للنبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، أحب خلق الله إلى الله، خليل الله، يقول له ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك إيه؟ الذي أنقض ظهرك. بعض العلماء قالوا هذا ما كان في الجاهلية من النبي، والنبي لم يصنع كبيرة قط ولم يقع منه باعتباراتنا احنا ذنب قط، لكن قال له ذنبك شلته عنك، النبي الذنب أثقل ظهره. أمال احنا نبقى ايه؟ اهو ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ما قالوش الذي كان سينقض ظهرك عشان نقول إن هو ما كانش فيه، أنقض ظهرك. اسمع كده ربنا وبيقول فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. دمدم يعني غضب وانتقم. دمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ايه يعني؟ ايه يعني لما الارض دي كلها تتنسف انت ايه في ملك ربنا ولا يخاف عقباها؟ عشان كده ده كلام السلف، كان الواحد منهم يقعد في حزن وخوف شديد فتأتي امه او زوجته فتلومه فيقول اخشى ان يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك. ليه بقى وربنا يعمل معايا كده ليه؟ اتنطط، اتكلم، قول اللي انت عايزه. يعني هو لما الواحد يقعد يقول طب ليه كده وربنا يعني معايا انا كده ليه، ما هو يعني ذنبه خلاص، ذنبه خلاص عادي. شوفوا احنا للاسف سيء الادب في التعامل مع ربنا. مش ده اللي بيحصل جواك؟ انا بطلعه ليه ما يحصلش؟ ولا يخاف عقباه. كيف لا تخاف عقاب الله؟ والنبي يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح مسلم، لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد قط. لو تعرف العقوبة اللي عند ربنا كنت تقول يا رب بس أنجو من النار وما اسألش. ابن مسعود قالوا له لو خيرت بين الجنة والنار أيهما تختار؟ قال أختار أن أكون نسيا منسيا، لا هذا ولا ذاك. قالوا له الجنة ولا النار؟ قال لهم لا، أبقى تراب، يا ليتني كنت ترابا. طبعا ده من غلبة الخوف، مش معناه أنه هو لا يرجو الجنة وما لا يرجو نعيم الله، بس شوفوا هو خايف قد إيه، فاهم المعاني دي. ابن المبارك قال من أعظم المصائب للرجل أن يعلم، وكلنا كده، من نفسه تقصير. أسألك أحوالك إيه؟ تقول لي مقصر. أحوالك إيه؟ مذنب. وما بتعملش حاجة ليه؟ هي كلمة حلوة، كلمة حلوة أوي إن أنت تقول لي إن أنا مقصر، إن أنا مذنب. أهو ابن المبارك بيقول دي أعظم مصيبة، إن أنت تبقى عارف إن أنت مقصر في حق الله، ثم لا تبالي ولا تحزن. ألم تسمع قول الله أحصاه الله ونسوه؟ هكذا شأن المؤمن والفاجر. الفاجر لا يبالي. ابن مسعود كان يقول في الأثر عنه في صحيح البخاري، كان يقول الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، نسي الذنب. والمؤمن يرى ذنوبه في أصل جبل، حاسس أنها جبل فوق كتافه، يخاف أن يقع عليه. شفتوا الناس كانت بتخاف من ذنوبها أوي. بيقولوا لما سيدنا آدم نزل الأرض، ولما كان من سيدنا داود مكان، بكى آدم وداود بكاء لو عدل ببكاء أهل الأرض كلهم ما عدله. ودول أنبياء وعملوا مرة غلطة، ما تفرقش، ربك غفور رحيم والمسائل تمشي. شوفوا هم كانوا بيخافوا ازاي. كيف لا تخاف من عقوبات المعاصي؟ والله يقول فلما آسفونا، لما أغضبونا انتقمنا منهم. والله جل وعلا من صفته أنه يغار. أنا دايما أشبه المسألة علشان بس تفهم معنى الغيرة. ينفع وانت ماشي كده في الطريق وشايف واحدة ماشية مع أخوها ولا مع جوزها وبصيت عليها بصة كده أي كلام وحبيت تعاكسها، تري تقول ايه؟ لا بعدين بعدين لو طلع حاجة جامدة كده ولا حاجة تبقى المسألة صعبة عليك. غيرة، خايف لانه ساعتها هو مش هيبقى، حتى لو كان قد كده هيلطش، فالمسائل هتبقى صعبه قوي، صح؟ طيب الغيره كده لله المثل الاعلى، يغار غيره تليق به سبحانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يغار وغيره الله ان تنتهك محارمه. فممكن تعمل ذنب تضيع به. عن حذيفه رضي الله عنه قال لما تركت بنو إسرائيل أمر الله عز وجل عذبوا بأنواع العذاب الأليم كمسخهم قردة وخنازير وأمرهم بقتلهم أنفسهم. هل كان هذا هو بيقول؟ واحد سأله يعني بيقول له هو ده بقى كان لأنهم تركوا الدين كله؟ قال لا، ما كانوش كده، مش كفروا بالدين، كانوا إذا أمروا بشيء تركوه وإذا نهوا عن شيء ركبوه حتى انسلخوا من الدين. وانت قاعد بتسمع في كلام وما بتعملش بحاجة، فشيئا فشيئا يتسحب منك الدين، يتسحب منك الإيمان، بالذات بقى لو حقرت الذنوب دي عادي، يعني حاجة بسيطة النبي صلى الله عليه وسلم مثلها بأنها إيه؟ زي واحد قاعد يجيب كوم حطب، فكل شوية يجيب عود ويجيب عود ويجيب عود ويجيب عود، عود حاجة بسيطة، لغاية ما بقت نار كبيرة عليه. هي دي بالضبط اللي بتعمله أنت لنفسك يوم القيامة، عود فيجي عذاب فعذاب فعذاب فعذاب. عشان كده قالوا وهذا عذابه قول الله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يبقى ايه الذنب الصغير اللي كان بيعمله ده يجي عليه العذاب على الجلد ده، وبعد كده كان بيعمل ذنب تاني يجي عذاب تاني على جلد تاني عشان يزاد في تعذيبه والعياذ بالله. وهكذا يقول احد السلف اذنبت ذنبا فاحتقرته فأتيت في منامي فقيل لي لا تحقرن من الذنوب شيئا وإن كان صغيرا، إن الصغير عند الله جل وعلا يكون كبيرا غدا. والابن عباس كلمة مشهورة ومهمة وعايزكم تسمعوها كويس قوي، بيقول إيه؟ يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبته، واتباعك الذنب بعد الذنب أعظم من الذنب. عملت ذنب صغير وبعد ذنب تاني وبعد ذنب تاني، ده أعظم. وقلة حيائك من ملك اليمين والشمال أعظم من الذنب، وبقاؤك عليه بلا توبة أعظم من الذنب. عدوا معايا، أدي ثالث حاجة، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك بعد الذنب أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. كل ده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ نسأل الله العافية. رب سلم سلم، رب سلم سلم. فدي محقرات الذنوب، وإياك وذنوب الخلوات. يقول ابن حجر الهيتمي في كتاب مات قوي عليكم ان انتوا تقتنوه، اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر، بيقول في الكتاب ده بينقل عن واحد اسمه إبراهيم التيمي، بيقول كنت كثير التردد إلى المقابر أذكر الموت والبلاء، فبينما أنا ذات ليلة بها إذ غلبتني عيناي نمت، فرأيت قبرا قد انشق، وسمعت قائلا يقول خذوا هذه السلسلة فاسلكوها في فيه وأخرجوها من دبره، وإذا الميت يقول يا رب ألم أكن أقرأ القرآن، ألم أكن أحج البيت الحرام، وأخذ يعدد أفعال البر شيئا بعد شيء، وإذا قائل يقول كنت تفعل ذلك ظاهرا، فإذا خلوت بالمعاصي لم تراقبني. انظروا رجل يعذب في قبره، توضع السلسلة في فمه فتخرج من دبره، وهو قائم بصلاة وحج وقراءة قرآن، أمال اللي ما بيصليش، أمال اللي ما بيعملش الأعمال دي، يبقى حاله هيبقى عامل إزاي؟ هذا مشكلته إيه؟ كان إذا خلى بمحارم الله انتهكا، فيعذب هذا العذاب الشديد. أنا عايز أحط واجب عملي على كل نقطة. أول حاجة الخوف من عقوبات المعاصي، الخوف من هذه الذنوب. أعمل إيه؟ الأخ بيسألني بيقول إحنا عارفين الكلام ده، لكن إزاي فعلا ندخله في قلوبنا؟ أقول لك على بعض الأعمال اعملها إذا كنت فعلا عايز الإيمان يدخل قلبك، وما يبقاش أنت جاي بنية ان انت تسمع لك كلمتين وتريح اعصابك شوية وتقعد شوية كده كل اسبوع تفوق نفسك حبتين وبعد كده ترجع لما تصنع. اول حاجة جيب زي ما اتفقنا في موضوع النعم، عايزينه هنا برضو اجندة كده،
واكتب فيها معاصيك.
بجد استنى بس عشان افهمك دي هتعمل معاك ايه. اقعد كده انت بتعمل ايه من الذنوب؟ استنى بس عشان نشوف انت بتعمل ايه. زي ما النهارده كده بقول لك ان انت بتتوب من موضوع ان انت ما بتخافش، بتعمل ايه من الذنوب؟ ايه هي الذنوب اللي هي فعلا حاسس انها بعدك عن ربنا؟ اطلاق البصر. ايه تاني؟ لساني ساعات بيغلط وبيفلت مني. وايه تاني؟ يعني بضيع وقت كتير وساعات ما يبقاش فيه حاجة عدلة بتتعمل يعني، فساعات وانا بضيع وقت برضو بغلط في شوية حاجات. وايه كمان؟ هتلاقي نفسك بتكتب 10 معاصي 15 وخلاص. هي دي المشكلة. عشان كده لما بتيجي بتتوب، بتتوب من دول. هو لما يعمل حاجة كبيرة يعني عمره ما كان يتصور ابدا انه يقع في الذنب ده. ياه وصلت ان انا اعمل كذا، ما كنتش انا بتاع الكلام ده خالص. اول مرة يشرب فيها سجاير واحد، اول مرة بدأ يبطل شوية في الصلاة بعد ما كان بقاله سنة اتنين بيعمل ذنوب، بدأ يخش على النت ويتفرج على اباحيات، فيجي يبتدي يقولك والله مش عارف ازاي ده انا كنت طبت خلاص. هو ده. فلما يجي يعدد الذنب هي دي المشكلة. فلما بيتوب بيتوب من ايه؟ من ده. والباقي والافات القلبية ايه اخبارها؟ مفيش كده ساعات ذرة كبر؟ عمرك ما حد قالك حاجة وطنشتها وقلت مش مشكلة دلوقتي؟ مش الكبر بطر الحق وغمط الناس؟ عمرك ما سمعت حاجة وتكاسلت عن تأديتها، أمرت بأمر من أوامر الشرع وبعد كده أنت نسيت الموضوع من أوله وآخره؟ ما بتهجرش القرآن؟ ده احنا لو قعدنا نعدد الذنوب مش هنخلص. فموضوع كتابة الذنوب دي هتلاقي نفسك هتجدد التوبة من معاني أنت ما كنتش ملتفت ليها خالص. فمهمة قوي أجندة تكتب فيها هذه المعاصي. دايما افتكر العبارة دي، اكتبها لي في أول الأجندة. لا تنظر إلى صغر الذنب وانظر إلى عظم من أذنبت في حقه. حطها لي في الأول عشان كل ما تيجي تفتح وانت بتكتب بقى هتبتدي تقول مش فرقة كلمة، مش فرقة كذا، مش فرقة، لا فرقة. واخدين بالكم؟ تالت حاجة عايزك تحط خط أحمر بالنسبة للذنوب الخلوات. يا شباب وانتوا فاهمين يعني ايه ذنوب الخلوات، وانا عارف كويس اللي انتوا فاهمينه كويس. فبالتالي الذنوب اللي بتتعمل في السر دي خط احمر. اياك وذنوب الخلوات، اياك والخلوة بالنساء، اياك بكل الاسباب اللي بتوقعك في المعاصي. انا عايز عمليا لو انت عايز الخوف يدخل قلبك، اذا كنت انت فعلا عايز المعاني دي لازم يبقى فيه رد فعل. هي ايه اللي بيوقعك في المعصية؟ هات لي بقى كده الاسباب. مش هو رقم الموبايل اللي بيخليك ساعات تحن وتتصل؟ مش هو شوية صور انت شايلها ساعات كده حاططها في فولدر كده بتفتحه ساعات؟ مش هي شرايط اغاني؟ اي حاجة انت وقعت بسبب ايه؟ دخلت على النت وشفت منظر اباحي، افصل وصلة النت لمدة شهر، اخلص، احلف على نفسك ما هتخش على النت. ما هي كده اقطع سبب المعصية. الدش غير البرمجة بتاعته، مش بقى تروح عاملها لي تاني ومرجعهم من تاني. لا خلاص هم دول اللي هنعملهم وخلاص، مش هنخش على دي ولا دي ولا اي حاجة. طالما هي دي اللي بتوقعك في الذنب، قل لي انت بتقع في الذنب ليه؟ غير البيئة الفاسدة اللي بتسبب لك الوقوع في المعاصي عشان ما تقعش في الذنوب. أخاف من مكر الله. ألا تخاف؟ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ابن عباس يقول أكبر الكبائر الشرك بالله، لأن الله قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. والأمن من مكر الله، لأن الله يقول أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. اللي هو إيه؟ أنت بتعمل ذنوب وربنا بيبعت نعم. ده اسمه استدراج. استدراج ده معناه إيه بقى؟ معناه سوء خاتمة. معناه إن الحاجات دي كلها هتتكوم ومرة واحدة زي ما بقول
تتقص. عليك أن تخاف من سوء الخاتمة.
يا جماعة دايما أقول لك السؤال ده، أنت تظن أن الموت بيأتي بغتة فجأة، ولا بيجي قبلها بأربعين يوم بيعرف أنه هو حيموت والملائكة بتقول له وهو بيجهز نفسه وبيظبط أموره وكل حاجة تمام تمام؟ الموت بيجي فجأة ولا ما بيجيش فجأة؟ يأتي فجأة. طب وانت ضامن عشان انت لسه شباب؟ والله ما فيش اكتر من نسبة وفيات موت الفجأة الا في الشباب، ما فيش اكتر منهم في الشباب. انا كنت اديت محاضرة على قناة الناس اللي هي اسمها لازم اتغير، فالاسبوع ده بعمل بحث كده على النت لقيت احدى الاخوات بتقول انها شافت المحاضرة، فانا في وسط الكلام ذكرت قصة كانت حصلت وعملت عليها محاضرة اللي هي رسالة من القبر، اللي هو الولد اللي كان بيلعب كرة الماء، والولد طول بعرض ما شاء الله، انت عارفين بقى الجماعة الرياضيين وبالذات اللي بيلعبوا اللعب ده، ويقولوا لي ما جالوش برد ما شاء الله، جسم رياضي وحاجة تمام التمام. ايه اللي حصل؟ كان بالعربية قال لهم طب انا عايز اجيب حاجة بكس من الكشك اللي هناك ده، وقفوا العربية راح يجيب الحاجة بيعدي والعربية خدته، لا وهو بيعدي كده جاي جنب العربية بالظبط يركبها وقع من طوله. الأخ بيحكي لي بيقول لي حسينا حاجة راحت معها بودة كده مرة واحدة، قلنا ايه ده، محدش مصدق ومحدش حاطط في دماغه ان ده يجيله سكتة قلبية مفاجأة يموت. واقع عنده كم سنة؟ 23 سنة. فالبنت بتقول انها سمعت الكلام ده فكان دخل على امتحان، فبتقول الكلام أثر فيه، فقلت إيه بس لما نخلص الامتحانات، يعني مش عايزة المعنى يخش قوي علشان خاطر إيه إحنا امتحانات ومود امتحانات فمش موجبة دلوقتي يعني نخاف ونعمل ونسوي. فبتقول جابت تاني يوم دخلت المحاضرة بصت لقيت ورقة بتتفرق عليهم كلهم ادعوا لسارة. مين سارة؟ زميلة ليهم. تقول أنا كنت أعرفها كده بالويم واعرف صاحبتها كويس، ايه ده دي قد دي كانت زي الفل، دي ما كانش فيها حاجه، دي ما كانش بتشتكي من اي حاجه، دي ماتت، دي ما لحقتش الامتحان. هو ده، شفت ان احنا ساعات كتير قوي يتلعب بينا الشيطان، يلعب بيك تسمع انت الكلمتين دول دلوقتي وتتاثر شويه وبعدين تقعد تقول بعدين، ما ينفعش بعدين، بعدين تبقى سوء خاتمه لو مشينا بالحال اللي احنا عايشين بيه ده، صح؟ قال الله قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وقال محمد بن المنكدر بينما أنا ذات ليلة قائم أصلي إذ استبكيت، وأنا واقف بصلي قلبي وجل فبدأت أبكي وكثر بكائي حتى فزع الأهل فبعثوا إلى صديق له يدعى أبو حازم علشان خاطر يخفف عنه الحالة دي. الراجل جات له شدة وبدأ يبكي بكاء شديد جدا، فجابوا له صديقه علشان يخفف عنه، فجاءه فقال ما يبكيك؟ قال مرت بي آية، أنا عايز أسمعها لقلبك، افتح لها قلبك، مرت بي آية في كتاب الله. قال وما هي؟ قال وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. شافوا اللي ما كانوش يظنوا أبدا، ما كانش عامل للموقف ده أي حسبان، عاين شاف بعينيه المعاني اللي كان بيطردها عن قلبه اللي ما كانش عايز يسمعها لقلبه، وبدا لهم من الله ما لم يكون كانوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما عملوا.
واخدين بالكم؟ بدا ظهرت شافوها قدامهم.
الموضوع ما بقاش فيه شك، حقيقة. ولما احتضر سفيان الثوري اشتد في البكاء، فقال له رجل: يا أبا عبد الله، أراك كثير الذنوب؟ فرفع شيئا من الأرض وقال: والله لذنوبي أهون عندي من هذا، إني أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن أموت. ما لك لا تخاف والقبر منزلك؟ جلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير القبر وبكى وهو المعصوم، وقال: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا.
وهذا داود الطائي رأى امرأة تبكي عند قبر أبيها تقول: يا أبتا، لا أدري أي خديك سيبدأ الدود في أكله أولا. وذكر أحد الصالحين أنه كان له صديق فخرج إلى ضيعته، فيقول: فأدركتني صلاة المغرب. رايح لصديقه، فهو في الطريق عدى على القبور، فجت صلاة المغرب فقال يصلي. قال: فأتيت إلى جنب المقبرة فصليت المغرب قريبا منها، فبينما أنا جالس إذ سمعت من جانب القبور أنينا يقول: آه، قد كنت أصوم، قد كنت أصلي. قال: فأصابتني قشعريرة، فدعوت من حضرني فسمع ما سمعت، ومضيت إلى ضيعتي. ورجعت في اليوم الثاني فإذا بالصوت يعلو مرة أخرى: آه، قد كنت أصلي، قد كنت أصوم. يقول ابن حجر الهيتمي في الزواجر، يقول: وقد حدث لي أنا هذا الأمر. الرجل بيحكي عن قصة حصلت له واقعيا، بيقول: وأنا صغير كنت أتعاهد قبر أبي، أذهب إلى قبر أبي من باب زيارة القبور تذكركم الآخرة. فبيقول: فكانت ليلة 27 من رمضان، وعلى قول كثير من أهل العلم أنها ليلة القدر. يقول: فذهبت إلى قبر أبي لأجل الموعظة، فإذا أنا أسمع تأوها عظيما أفزع قلبي يقول: آه آه آه. قال: فانزعجت من شأن هذا الأنين، ثم أصبح بالصباح فعزمت أن أعرف قبر من هذا. فلما بحثت إذا به رجل صالح كان يصلي معنا في المسجد، فسألت أولاده: إيه عم، ده كان رجل طيب؟ قالوا: نعم، لكنه في آخر عمره أصابته شدة فأكل بالربا. فبيقول بقى في ليلة القدر، ليلة الرحمة، وهذا يعذب في قبره ذنب، ورجل كويس، بس في الآخر لما الأمور أعوزته راح مدد إيده على أكل الربا. عشان كده يا جماعة فاكرين إحنا في درس قصة القلب قلنا عملي، عشان ندخل المعنى ده نعمل إيه؟ قلنا نكثر من زيارة القبور. أنا عايز كل ليلة، لأنه في الليل الموضوع مختلف، واللي راحوا أظنهم حسوا بمعنى مختلف، بس بالذات لما يكون قبر في مكان هادئ وفي الليل، عشان تحس يعني ايه ظلمة قبر، وحشة قبر، تعرف يعني ايه ضمة قبر. قبر ده هيبقى مكانك، هيبقى منزلك،
حيضم عليك حتى تختلف أضلاعك. القبر ده إما إنه يبقى روضة من رياض الجنة يبقى حفرة من حفر النار. القبر ده يمكن يكون فيه عذاب لا تتصوره بسبب المعاصي التي لم تتب لله منها. هو ده مكانك. استشعر أمرك كده، دخلها في قلبك كده، حس بقى، قل لقلبك كده عليك إنك تستشعر هذه الأمور. الربيع ابن خثيم كان يحفر قبر ويجلس فيه ويقعد يأنب نفسه. فاهمين؟ بعض الإخوة والله عملوها بالذات في اللحود، نزلوا في قبور ويقعد في القبر شوية. أول ما نزل، وأخ ما شاء الله يعني أول ما حط رجليه والكعب بس كده في قبر مفتوح صرخ وهو لسه حي. أمال بقى لما يبقى هو ده مكانك، ألا تخاف؟ ألا تخاف أن يكون المصير غمس في النار؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت مثل النار نام هاربها. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء على ميكائيل، على جبريل لا قاعد خاشع، على ميكائيل وجده لا يضحك، فاستفهم النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، فقال جبريل: ميكائيل ما ضحك منذ خلقت النار. هذا سفيان الثوري كان يقوم من الليل فزعا ويقول بينه وبين نفسه، واحد بات عنده يشوف بيعمل ايه، بيقول لقيته بيصحى يقعد يكلم نفسه ويقول كده: شغل ذكر النار قلبي عن الشهوات. ثم يتوضأ ويرفع يديه، هو ده اللي أنا عايزك تعمله، ويقول: اللهم أنت عالم بحاجتي غير معلم، وما أطلب إلا فكاك رقبتي من النار. تعرف تبقى هي دي من دلوقتي، خلاص شهر ونص ندخل رمضان والجائزة الكبرى العتق، تعرف تبقى دعوتك من دلوقتي لغاية آخر رمضان على الأقل في كل سجدة: اللهم أعتق رقبتي من النار. قولوا آمين. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. هذا علي بن الفضيل ابن الفضيل بن عياض لما سمع أباه يقرأ: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، إلى أن قال: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هو ده. لو عايز تعرف انت اتعلمت وفهمت ولا لسه، النار قدام عينيك، لترون الجحيم. ألا تخاف؟ أحد الصالحين يزيد بن مرثد كان يبكي حتى لا تجف عينه من البكاء، فقيل له: يا عبد الله لما تصنع ذلك؟ قال: وما لك؟ وانت مالك؟ قال: أفدني. قال: إن الله توعدني إن أنا عصيته أن يسجنني في النار، والله لو كان يسجنني في حمام كان حريا ألا يجف لي دم. عارفين النار سجن؟ عارفين بقى من أشد الناس عذابا في النار مين؟ اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليهم دول، المتكبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال انه المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر، زي النمل أو أقل في صورة الناس، زي الأقزام، يعلوهم كل شيء من الذل والصغار حتى يدخلوا في سجن في جهنم اسمه بولس. تعلوهم نار الأنيار أشد النار، ويسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار. سجن للي في قلبه ذرة كبر. أنا بقى بتكلم هنا ليه؟ إن أنا وإنت نخلو، أنا بتكلمش دلوقتي فيه في كبر، ذرة ذرة. ألا دعيت إلى خير فتركت؟ الكبر بطر الحق، بطر الحق. ما تقلكش بطل كذا وكذا من المعاصي اللي انت عارفها. اللي مدمن اي نوع من المعاصي، اي نوع، اللي في سجاير واللي في مخدرات واللي في اغاني واللي في بنات واللي في كلام فارغ واللي لسه لغاية دلوقتي يتقلوا الربا، درهم جنيه ربا يدخل جيبك اشد عند ربنا من 36 زانية، ولسه بيدور على 10% بتوع البنك وال 15%. مش ده بطر الحق اللي بيتقال لها امتى تلبس حجاب شرعي، حجاب بجد مش حجاب موضة، ولسه بتكابر ذرة كبر تودي فين؟ سجن في النار. ألا تخاف أن يحال بينك وبين ما تشتهي؟ عبد الله بن عمر جابوا له كوباية مية، فلما قربها إلى فيه بكى، فقيل ما تبكي؟ قال تذكرت قول الله أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، وتذكرت قول الله وحيل بينهم وبين ما يشتهون. فالمية كانوا بيشتهوا أنه يشربوا من شدة العطش، قالوا بس أفيضوا علينا من الماء شوية مية. فإذا بهم يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يسهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. إذن يا جماعة نحتاج إلى واجبات عملية لهذا الأمر. اتفقنا على أجندة تكتب فيها سيئاتك، اتفقنا على زيارة قبر لازم بشكل أسبوعي دلوقتي، لو دلوقتي بعد ما تخرج مباشرة توجهوا على مكان، كل 3-4-5 يطلعوا على قبر. حسس قلبك بالمعنى، مش شرط ان انا ابقى معاك، انت اقف اكبر واعظ من نفسك، بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. حط بس في دماغك، مش مطلوب اكتر من كده، ان انت هتبقى في المكان ده. بس قلبك لسه مش جاي، اقعد كررها بلسانك، حبقى هنا حبقى هنا، مش عايز تحس ليه؟ قلبي ما بيتحركش ليه؟ امتى هتوب لربنا؟ امتى هرجع لربنا؟ حسس قلبك بالمعنى، دخله. رقم 3، من اعظم الحاجات اللي تدخل الخوف في قلبك والايمان سماع مواعظ القران. عايز اعمل واجب عملي عليكم كلكم يا جماعه، وردك من القرآن خلال الأسبوع ده كل واحد يقول لي إيه أخوف آية في القرآن. ماشي، هنقرأ الختمة اللي انت ماشي فيها، اللي ربنا بيفتح عليه كل واحد بورده، اللي بيقرأ جزء، اللي بيقرأ نص جزء، اللي بيقرأ جزئين، اللي بيقرأ 10، المهم كل واحد معاه يسجل، تتدبر وتحس إيه أخوف آية في القرآن. أنا هقول لك على كم حاجة ومحتاج منك أجوبة تانية. يعني بعض العلماء، أبو حنيفة كان ليه رأي إن أخوف آية في القرآن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. عارف ليه؟ بيقول لأنهم أوعدهم بالنار التي أعدها للكافرين. يبقى النار مش بتاعت الكفرة بس، واتكلم فيه في ذنب الربا. بعضهم قال أخوف آية في القرآن وإن منكم إلا واردها، مفيش حد مش هيعدي، مفيش حد مش هيشوف النار، بس المؤمن سيجتاز الصراط والنار تبقى تحتيه. وعلى حسب بقى، هتجتاز الصراط ده في يوم، في ساعة، في دقيقة، في ثانية، في عمرك كله، فناج مخدوش، يقع يتخدش يمسك في الصراط ويقوم من تاني. عشان كده كنت دايما أقول المثال ده لأي حد يقع ويجي يقع ويجي، أقول له الخط البياني بتاعك ده هيبقى كده على الصراط. والله ربنا قالوا اهدنا الصراط المستقيم، فإذا استقمت على الصراط في الدنيا الصراط يستقيم ليك في الآخرة. وإذا كنت معوج يوم فوق ويوم تحت، مرة ذنوب ومعاصي ومرة طاعات، مرة كده ومرة كده، وبتقلب، هي نفس الكلام على الصراط، تقع. والوقعة ايه بقى؟ رجليك على شفير النار. واخدين بالكم المشهد؟ النار تحت وانت بتعدي على الصراط، والصراط ده شعرة وأحد من السيف، وماشي بيها برجليك، فيجي وبتتحمل ألم السيف ده، بس انت عارف ان انت لو وقعت رجلك نار. فلما تيجي تقع اللي هي زي الوقعة بتاعتك اللي انت بتقعد لي فيها اسبوع وشهر وبتبعد شوية وانتكاس والكلام ده وفطور، الوقعة وقع على الصراط. فلما تيجي تقع تمسك في الصراط بايديك، لانك لو وقعت تقع في النار. تصوروا بقى ده يعافر ويقوم. انت عافرت وقمت في قد ايه؟ في شهر؟ في يوم؟ في سنة؟ فقت امتى؟ كده على الصراط. فممكن تعد الصراط ده على مدى عمرك، عشت في الدنيا 60 سنة، 50، 100، ممكن تعد الصراط ده في 100 سنة. فناج مخدوش وناج مكردس، يقع ويقوم ويقع ويقوم. وفي ناس ستدخل في لمح البصر. افتكر المشهد ده. فناس قالت ان دي اخوف آية في القرآن، وبعضهم قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة ذرة شرا يرى، الى غير ذلك. ده واجب. الواجب الخامس، عايزين نتأمل الصور دي. قلت لكم قبل كده الواجب ده بس بكرره عشان يناسب جدا موضوع الخوف. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ سورة التكوير، إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت الانفطار، إذا السماء انشقت الانشقاق. التلات صور دول عايزين حفظهم للي مش حافظهم، واللي حافظهم يصلي بيهم كل ليلة مع سورة تبارك. وبرضه وانت قاعد بقى كده تتأملهم وتحس ان انت في يوم القيامة. كان ابن الجوزي يقول لو ان مؤمنا عاقلا قرأ سورة الحديد، فاكرين درس قسوة القلب؟ قلنا ساعتها سورة الحديد وسورة الحش وآية الكرسي وسورة الإخلاص بتفكر لتصدع قلبه من خشية الله. واجبات عملية هي سورة الحديد، قلنا الصور دي كلها بقى، سورة الحديد، سورة الحشر، آية الكرسي، سورة الإخلاص مع سورة التكوير والانفطار والانشقاق، كل ده يدخل المعنى في قلبك. برضو من الواجبات العملية إنك تدمن النظر للسماء. قولي ليه؟ واحد لسه من مشايخنا بيقول إنه كان في أول التزامه كان بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤى وما شاء الله، فبيقول اشتقت إلى رؤية الله في المنام، حبيت أشوف ربنا في المنام. هو ينفع؟ ينفع ربنا يرى في المنام ولا ما ينفعش؟ معتقد أهل السنة والجماعة أن الله يمكن أن يرى في المنام لكن لا تدركه الأبصار. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام فقال رأيت ربي في أحسن صورة، شافه ما تعرفش تقول ولا عندك كلمة تقدر تعبر بها، لكن يرى يرى. وده عليه أدلة كثيرة، ورجعوا لكتاب أعلى النعيم بتاع الشيخ سيد حسين في بحث مفصل في المسألة دي. المهم فبيقول أنا اشتقت إلى أن أرى الله، فبيقول فكنت فاكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال إيه؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر في ليلة البدر. فبيقول فكنت لما أجي أبص كده على القمر، وإحنا بالذات دلوقتي 13 14 15، فيبقى البدر، فبيقول كان بيجي لي شوق. هو طبعا المسألة مش القمر يعني بيشبه به الله سبحانه وتعالى، لا بس يعني الوضوح يعني هيبقى واضح خالص وهتبقى المسألة كده. فيقول فكنت أجد كلما أنظر إلى السماء وأنظر إلى القمر أجد رقة في قلبي. فاعملوها كده بس يعني في ساعة صفا،
اقعد بص كده للسماء، هتلاقي معنى جواك تعظيم وإجلال ومحبة وشوق ومعاني حلوة قوي. ادمن النظر إلى السماء.
آخر حاجة، مطالعة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول والله لوددت، النبي بيقول والله لوددت أن أكون شجرة تعضد. الصحابة، سيدة عائشة قرأت قول الله فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فأخذت تبكي في صلاتها. أبو بكر كان يمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني المهالك، يا ليتني شجرة تؤكل. عمر كان في خده محفور، محفور خطين أسودين من شدة بكاء عمر. عمر يسمع إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، فيجلس شهر ما يستطيعش أنه يخرج للصلاة، شهر مريض في بيته يروحوا يعودوه. عمر مسك مرة تبن ومسكه كده وقعد يقول وددت أني هذه، وددت أن أمي لم تلدني، يا ليتني كنت نسيا منسيا. عثمان كان يقول وددت لو أني مت فلم أبعث. أبو هريرة كان إذا نطق بحديث أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وفيهم من عالم كيف وقد قيل مرائي ومتصدق مرائي ومجاهد في سبيل الله مرائي. أبو هريرة روى الحديث، كل ما كان يقرأ الحديث يغشى عليه كلما نطق بحرف في الحديث، حتى صنعها ثلاث مرات. أدي الصحابة. فأنا عايز تمسك لك كتاب من الكتب دي وتذكر نفسك بالمعاني. اسمع، أنا هختار لك سبع محاضرات من بتوعنا ويبقوا موجودين، ادخلوا على الموقع وإحنا دلناكم عليهم قبل كده، ندخلهم من بكرة إن شاء الله كل يوم محاضرة. أسمائهم كالتالي، أنا عايزك بالترتيب ده تسمع السبع محاضرات. أول محاضرة جهنم 100 كيلو، المحاضرة الثانية رسالة من القبر، المحاضرة الثالثة إني ذاهب إلى ربي، الرابعة حكاية كريم، الخامسة لقد كنت في غفلة، السادسة مات وهو ساجد، واليوم السابع تسمع فيه أحسن خاتمة. السبع محاضرات دول اسمعوهم كل يوم محاضرة كده. أوصيك الوصية الخاتمة بكثرة الدعاء. عايزك زي ما كان السلف بيعملوا، كانوا يدمنون ربي سلم سلم، ربي سلم سلم، ربي سلم سلم. كان صلى الله عليه وسلم قلما يترك مجلس إلا ويقول فيه اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك. قولوا أمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نشكو إليك، نشكو إليك، نشكو إليك قسوة قلوبنا، قسوة قلوبنا، نشكو إليك تحول أحوالنا، نشكو إليك عجزنا، نشكو إليك كسلنا، نشكو إليك من سوء أعمالنا، وليس لنا رب سواك يغفر، وليس لنا رب سواك يعفو، فيا
ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فيا رب اغفر لنا ذنوبنا أجمعين يا رب اغفر وارحم اغفر وارحم واعف عما تعلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها اللهم ارفع بغضك وغضبك عنا اللهم إنا نعوذ بك أن نكون بك مغرورين نعوذ بك أن تكون اطلعت على ذنوبنا فطردتنا نعوذ بك أن تكون اطلعت على ذنوبنا فمقدتنا نعوذ بك أن تكون رأيتنا على الذنوب فلعنتنا فيا رب يا رب يا رب برحمتك نستغيث برحمتك برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا رب اجعلها توبة نصوحا يا رب يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم